أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. نشرع بمشيئة الله في الحديث عن قصة يوسف عليه السلام، هذه القصة التي بين الله تعالى أنها من أحسن القصص، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص فيما أوحينا إليك. تبين الله تعالى أن قصة يوسف عليه السلام هي أحسن القصص على الإطلاق، وذلك لأن فيها من العبر والحكم والمواعظ الأمر العظيم، كما أن فيها سير للملوك والعبيد، وفيها ذكر أيضا الملائكة والشياطين، وفيها ذكر للنساء ومكايدهم، وفيها ذكر للمساجين. وتناولت هذه القصة من أخبار الكثير، ومن أحسن ما قيل في قصة يوسف عليه السلام أن كل من ذكر في هذه القصة كان مآله إلى خير، كان نهاية أمره إلى خير كل من ذكر. وهذه القصة قيل أيضا أنها من القصص التي يتفكهون بها أهل الجنة، هي قصة مريم عليه السلام. هذه القصة، قصة يوسف، نشرع في مرحلة من حياته عليه السلام، وهي تبدأ من صغره، وخاصة عندما رأى الرؤيا التي رأى فيها 11 كوكبا نجما، كما قال لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا الموقف، رؤيته هذه كانت بداية لتعرض مواقف ليوسف. أول هذه المواقف أن أبيه يعقوب عليه السلام، وهو النبي، وهو أيضا معبر الرؤى، علم من هذه الرؤية أن يوسف عليه السلام سيؤول إليه أمرهم جميعا، وسوف يخضعون لهم جميعا هو وإخوته. عندما قص عليه ابنه هذه الرؤى، علم أن هذه 11 كوكبا، هي 11 نجما، والنجوم يستضاء بها، وكان أخوة يوسف عليه السلام 11 رجل وكان يستضاء بهم. الشمس أبوه، والقمر أمه. علم يعقوب أن في سجود هذه النجوم ليوسف عليه السلام أن إخوانه سيخضعون له، وسوف يسجدون له سجود إكرام وتحية واحترام. وهذا معناه أنه سيكون له أمر وشأن عظيم يجعل إخوته يخضعون له. هذا الأب يعقوب الذي كان دائما ينصرف ليوسف عليه السلام أكثر من باقي إخوانه، فكان يقل ليوسف مكانة تزيد عن مكانة إخوانه. وبهذه الرؤية تبين فطانة يعقوب عليه السلام من اهتمامه بيوسف أكثر، وهذا جعل يعقوب عليه السلام يخاف أكثر على ابنه يوسف، لأنه قد حس أن أولاده يحسدون يوسف ويتحملون عليه بل ويبغضونه. لذا هشع إينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الحمد لله. لا أنا في محاضرة بس عشان كده بقفل، معلش. الله يبارك فيك. مين معاي؟ أنا وليد. كيف حالك وليد؟ طيب وليد ها؟ طيب لما خلص الجلسة بعد نص ساعة كده إن شاء الله. طيب إن شاء الله. بارك الله فيك. سلام عليكم. فالأب يعقوب عليه السلام أحس من أولاده أنهم يحسدون يوسف ويبغضونه. فلما سمع من ابنه هذه الرؤية وهو يعلم تأويلها، فطلب من ابنه ألا يقص رؤيته هذه على إخوانه خشية أن يكيدوا له، لأنهم إن علموا هذه الرؤية فإنهم سيكيدون كما ظن يعقوب، يكيدون له كيدا، يعني يمكرون به مكر شديد لا يستطيع الخلاص منهم، أو يمكرون به مكر يكون يعني يفوق عن فهمه وفكره وهو في السن الصغير هذا. لكن الصغير كأنه سأل لماذا يكيدون، فجاء إجابة السؤال من يعقوب عليه السلام: إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا، أي إن الشيطان هو الذي يدفع إلى هذا الحسد وهذا البغض وهذه العداوة، وهو الذي يزين لهم العداوة والبغض والكراهة. فبين العلة لابنه، وأيضا من الحكمة تعينه على قضاء حوائجكم بالكتمان كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: استعينوا على نجاح الحوائج بالكتمان، فإن صاحب النعمة محسود. فهنا يعقوب عليه السلام طلب من ابنه ألا يخبر إخوانه حتى لا يكيد له كيدا، وأيضا قال له: وكذلك يجتبيك ربك، أي يصطفيك ربك، يصطفيك بالنبوة كما اصطفاك بهذه الرؤية التي أراك فيها النجوم تسجد لك، إنه أيضا يستفيق بخير الدنيا والآخرة، خير خير النبوة كأبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فإن الله تعالى قد اصطفاهم بالنبوة وهم كل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كريم يوسف ابن الكريم، يعقوب ابن الكريم، إسحاق ابن الكريم، إبراهيم عليه السلام. أيضا كما اصطفاك، كما أراك هذه الرؤية التي سجد لك فيها النجوم، فأيضا يبلغك المنزلة بخضوع الناس لك وبسلطانك عليهم ببلوغك الحكم. وهذا ما عبره يعقوب عليه السلام، هو الذي حدث وهو الذي صار ليوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام كان في قصته مع إخوته آية، كما قال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات دلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاء ناس من اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خرج من أرض الشام ونزل مصر ولحقه أباه وأخوته، كان هؤلاء اليهود يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة، وفي نفس الوقت لم يكن هناك يهوديا في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة التي فيها قصة يوسف عليه السلام كاملة، وجدوها تشمل كل ما عندهم في التوراة من أمر يوسف وتزيد على ما عندهم، فكان هذا دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر بالنسبة لهم إعجاز لا يقل عن إعجاز عيسى عليه السلام في إحياء الموتى. وأيضا هذه القصة، قصة يوسف وإخوته، آية وعبرة واتعاظ لكل من يسمع هذه القصة. قال أهل التفسير: ما سمع قصة يوسف حزين إلا وذهب حزنه. ويوسف في المعنى من الأسف، وأيضا الأسيف العبد، وقد اجتمع الاثنان في يوسف عليه السلام، الحزن والعبودية. يوسف عليه السلام عندما أخبره أباه ألا يقص رؤياه على إخوته، بلغ الأمر بهذه الرؤية إلى إخوته، قيل أنه كانوا يسمعون من عند الباب، يسمعون كلام يوسف عليه السلام وأبيه، وسمعوا أمر أبيهم ليوسف. المهم أن عندما بلغهم الخبر برؤيا يوسف حسدوه حسدا شديدا وبغضوه، وكانوا له العداوة أكثر مما كان من قبل. ومجرد سماع هذه الرؤية قالوا لم يرضى أن يسجد له إخوته حتى يسجد له أبوه، وكان هذا الأمر غلغل في صدورهم وولد عندهم الغل والحقد على أخيهم. تكاد له وهو الضعيف الذي لا ذنب له أن أبوه يحبه لصغره، تكاد له وتواطؤوا جميعا على قتله، إلا أن أخ له يكاد يكون كبيرهم، قيل أنه روبير وهو ابن خالته، كان أقلهم حسدا ليوسف وأخفهم رأيا في يوسف، قال لا تقتلوه إن القتل ذنب عظيم، ولكن تخلصوا منه، ابعدوه في أي أرض تبعد عن وجه أبيكم حتى لا يصل إليه، وتخلصوا منه لعل يأخذه أحد. لذا جاء بفكرة وضعه في الجب، فاقترح عليهم بوضعه في الجب، وكان إخوة يوسف كما نعلم 11 ويوسف 12، وكلهم 12 كما مر معنا في قصة يعقوب عليه السلام أن منهم 6 لأم وهي ليل ابنة خال يعقوب، و2 من آمتها، و2 من آمة رحيل أخت ليل ابنة خال يعقوب أيضا، و2 من رحيل بنت خاله، منهم يوسف عليه السلام و2 أخوه بنيامين. وكان الاثنان أحب الأبناء عند يعقوب، فهم في مكيدتهم كانت يعني قولهم جميعا أن أبانا يهتم بيوسف وأخوه ويكن لهما المحبة وينصرف عنا، ونحن الأكبر والأكثر والقوة، نحن نقوم بالرعي ونقوم بالصيد، وهؤلاء لسه صغار لم يتمكنوا من شيء. فكأنهم رأوا أن أباهم في ضلال عن أمور الدنيا، لذا انصرف للصغار وترك هؤلاء الكبار الكثرة الذين هم يقومون بأمور المعايش وليس يقصدون الضلال في الدين. إنها لو كان قصدهم هذا ليكونوا قد كفروا بذلك، لكن هم يتحدثون عن أمور الدنيا. لما جاء تفكيرهم في قتل يوسف عليه السلام واقترح عليهم أخاهم بأن ينصرفوا من القتل لبعده عن وجه أبيهم، فهذا منهم، ولكن هذا من عند الله، لم يجعل لهم سبيل لقتل يوسف عليه السلام، لأن الله تعالى أراد أن يتم أمرا هو بالغه. الله تعالى لم يجعل لهم سبيل في قتله، فصرفهم عن قتله حتى يمضي أمر الله أن يعطي النبوة ليوسف عليه السلام ويبلغه الحكم في مصر وفي مكيدتهم وتفكيرهم في التخلص من أخيهم أمر عظيم. هذا الأمر فيه فيه قطيعة للأرحام، فيه عقوق للوالد، فيه تضييع الرأفة بالصغير، وفيه تضييع لمحبة هذا الأب الكبير في السن لابنه الصغير، فيه تضييع لحنان هذا الصغير من أبيه الذي يعطف عليه ويحبه. وهذا من أعظم ما يعاني منه المرء. إن في معاناة يوسف لنتيجة فعلهم كما سنعلم بعد ذلك كيف كان تدبيرهم للتخلص منه حتى تخلصوا منه، هذا سنجعله في المرة القادمة مشيئة الله. ولكن نكتفي بما ذكرناه اليوم حتى ننظر إلى أشياء تمسنا مثل رؤيتنا لأبائنا. عندما يرى المرء منا أن أباه يهتم بأخ له أو يهتم بإخوانه وتركه لا يهتم به، بل ربما يقص عليه هو بالذات، سواء كان هذا التفكير المرء منا صادق فيه، لأن ربما هذه المعاناة بسبب دخوله في دوامة المخدرات، لم ينصرف عنه أبوه حتى وجده يسيء إلى نفسه ويسيء إلى والديه وإخوانه بتعاطيه المخدرات. لذا ميز أبوه في المعاملة بينه وبين إخوانه وفضل إخوانه عليه. هذا أمر طبيعي وهذا أمر شرعي، ينبغي للأب أن يعطي كل ذي حق حق، هؤلاء لصلاحهم ينبغي للأب أن يهتم بهم. وهذا الذي فسد نفسه هذا أيضا ينبغي أن يقدم له أبوه من الإيه؟ من الأمر ما فيه صلاح. كان صلاحه ربما إن كان هذا الابن لازال فيه بعض الخير هينصلح حاله عندما يجد أن أبوه انصرف عنه، أن أبوه ميز إخوانه عنه، فبالتالي سوف يصلح نفسه، يعلم أنه أخطأ، يعلم أنه هو الذي كان السبب في ذلك، فيترك ما تسبب في فساد العلاقة بينه وبين أبيه، وبالتالي يصلح نفسه. هذا إن كان إيه إخواننا، إن كان فيه خير وعنده إيه لازال عقل. أما إن كان لا ينظر إلا إلى جهله ولا ينظر إلى إيه إلى أنه هو السبب في التعاطي، فيكون تفكيره تفكير إدمان، كل أبوه هو السبب، هو اللي قص علي ولا زال بيقص علي ولا ينظر إلا إيه إلا أن أبوه يقص عليه، لا ينظر إلى أنه هو إيه هو السبب، يبتغي صلاح أبوه ليه وما يبتغيش أنه هو يصلح نفسه أبوه. هذه محتاجة إصلاح مفاهيم، لابد الواحد فينا يعلم أنه هو الذي أخطأ في حق أبيه، فلابد ان هو يصلح نفسه، لكن يبتغي ان يظل حاله كما هو ويبتغي ان ابوه اللي هو اللي انصلح حاله ان ينصلح له، يبتغي ان ابوك يوجد لك عذر على تعاطيك، هذا امر يعني ايه لابد ان ايه ننتبه له وننظر له. وقلنا قلنا يعني ايه ابونا يعني كان قاس علينا، وان الامر دوت يعني من قبل التعاطي، اقعد يا فواز تعالوا خليك انت الله يبارك فيك. قلنا ايه ان طيب شبيه. ان قلنا ان ايه القسوه ديت من قبل التعاطي يا اخي، كانت القسوه من ابوك ولا من اخوانك قبل التعاطي يعني تحملوا عليك وانت كنت انسان سوي ما عندكش ايه يعني أشياء تسيء إليهم، يا أخي التعظ واقتاد بيوسف عليه السلام المحنة اللي هو تعرض لها، وليس له فيها كذب، ليس له فيها ذنب. هذا امر لابد ان احنا ننتبه له. اخواننا مهما كان اخوان بشر ممكن يخطئون، حتى الاب بشر ممكن يخطئ، لكن ليس معنى ان هو يخطئ ان انا جاي على ايه في الحياة عشان ايه، عشان اصلحه اهذبه. لا، مش دورك انت. الله سبحانه وتعالى جعلك لترضيه، لتكون على رغبته. ما دام ما بيامركش بمعصية الله، هنا ينبغي ان انت ايه، ان انت تطيع وتكون على رغبته. وكلنا اخواننا واقعين في ايه، في امر عظيم ايام التعاطي. ايه هو؟ ان ايه، ابونا يأمرنا بترك التعاطي. اذا لابد من برك لوالديك ان انت تطيع اباك. طاعة اباك واجب، لكن الايه، كلنا اثناء التعاطي كلنا واقعين في العقوق، ان ايه، مفيش فينا واحد كان على رغبة اباه وترك المخدرات. لو ترك المخدرات في الحالة دي تبقى ايه، بار ليه لديه، واحسن لوالده اللي امه كانت بتطلب منه احسن اليها، وترك ايه هذا الامر. الحمد لله ان احنا تركنا هذا الامر، الحمد لله، وتفهمنا هذه الامور. وينبغي مع تفهمنا ان احنا ايه، يعني لابد ان احنا نصلح انفسنا، ينبغي ان احنا نعيد نظرتنا. اذا كان الواحد لازال عنده مشاكل مع والديه او اخوانه، لابد ان هو يعيد نظرة في مشاكله مع اخوانه او مع ايه، مع والديه. كون ان هو يقول لك انا تركت ايه التعاطي وايه والحمد لله صلح حالي، لكن ايه، لازلت بجد منهم ايه نظرة برضك ايه، يتعاملوا معايا على ان مدمن، يتعاملوا معايا بالشكوك. امر طبيعي، يعني شيء انت تسببت فيه عشرات السنين اثناء تعاطيك مش هيتحل في يوم وليلة، لابد ان ياخد وقت. لكن كل ما هتكون انت مخلص لله، كل ما هتكون انت صادق في تركك لايه للتعاطي، صادق في ايه توبتك، هتجد الله سبحانه وتعالى يعني ايه يصلح لك الاخرين.